1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة نجيب بالاي، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: بدء مسلسل تقديم التنازلات من أجل الظفر بالحكومة، الأردن يوقف التعامل بجواز السفر العراقي فئة S. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف بغداد. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، تواصل السلطات المحلية في العاصمة بغداد تعويض المتضررين من تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين، وفي هذا الإطار قامت محافظة بغداد بتوزيع مبالغ الدفعة الأولى والتي بلغت 400 مليون دينار بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر المحافظ صلاح عبد الرزاق، الذي أوضح أن مبالغ التعويضات صنفت على 3 فئات وفقا لتقرير اللجنة التي شكلتها المحافظة لتعويض العوائل المتضررة وأصحاب السيارات. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
وسط أجواء مشحونة بالتوتر والحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة، أعيدت قضية تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين إلى سطح الأحداث، حيث باشرت الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من هذه التفجيرات وفق جداول زمنية محددة قسمت المتضررين إلى وجبات بالاستناد إلى نوعية الضرر وعدد المتضررين. ووزعت محافظة بغداد تعويضات الوجبة الأولى الأربعاء والتي بلغ مبلغها 400 مليون دينار عراقي، كما أكد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لإذاعة العراق الحر.
شكلنا لجنة خاصة من رجال المرور والمهندسين والمحافظة، وضعوا معايير أنه حجم الضرر، موديل السيارة ونوعها ومنشأها، يعني كلها بقيمة السيارة الأصلية، وكذلك حجم الضرر قسمت إلى 3 فئات: ألف وباء وجيم. الألف أخذوا ما بين 6 إلى 8 ملايين، وباء أخذوا من 3 إلى 5 ملايين، والفئة جيم من 3 ملايين فما دون، حسب الضرر وحسب الحجم كما ذكرت، حجم نوع السيارة وقيمتها.
فيما أوضح بعض المتضررين الذين شملهم تعويض الوجبة الأولى أن هذا التعويض يعينهم عن جزء من ما فقدوه، متأملين أن تطبق الحكومة العراقية قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية لينصفهم معنويا إلى جانب الدعم المادي.
نتأمل من الحكومة المحلية والحكومة المركزية أن تنظر بعين الرأفة إلى جميع من تضرر من جراء العمليات الإرهابية، ونأمل تطبيق القرار رقم 20 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية.
ولم يلاقي هؤلاء المتضررون من الوجبات التي وضعت في خطة التعويض صعوبة بإنجاز معاملاتهم بهذا الشأن، ما دفعهم إلى دعوة غير المتقدمين للتعويض ممن تضرر بهذه التفجيرات إلى الإسراع بتقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم.
كملنا معاملة أصولية روتين مال للدوائر الدولة، للآليات، للجان، والحمد لله وشكر اليوم استلمنا التعويض.
من جانب آخر، قامت رئاسة الجمهورية بتوزيع منح مالية للعوائل المتضررة من تفجيرات الأحد والأربعاء الداميين، وبلغ مبلغ المنحة 100,000 دينار لكل عائلة متضررة، كما أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
لدينا قوائم مستقبلية تتعلق حتى بالعراقيين الذين تضرروا يوم 7 من آذار، العوائل التي تضررت بالتفجيرات وقنابل الهاونات وكذا إلى آخره. سوف نعمل على تعويض أيضا مواطنين غير الموظفين الذين كانوا على الشوارع، يعني الذين فقدوا أرواحهم والذين فقدوا ممتلكاتهم، أيضا سوف يكون لنا أيضا قائم لتوزيع هذه المنح إن شاء الله.
وقد خلفت تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين العديد من الضحايا، ما بين قتيل وجريح، ومن كتب له العيش منهم عاد إلى مكان عمله وحياته السابقة. أما مشاعرهم فوصفها بعضهم في حديثهم لإذاعة العراق الحر أثناء استلامهم منحة رئاسة الجمهورية.
هذا الانفجار اللي صار واللي أثر على إيدي، صار عندي إصابتي تهشم بإيدي اليمنى وقطع بالعصب اللي وقف إيدي، بس هذا كله ما يثنينا عن أنه نتابع دوامنا ونواصل مسيرتنا وما يقدرون يسوون كل شيء مهما يسوون.
هاي المبادرة تزيدنا عزم وإصرار وتخلينا نتواصل بالعمل بناء بلدنا ونضحي أكثر وأكثر، وما يهمنا أي شيء ولا يعني لا تفجيرات ولا إرهاب ولا أي شيء، ما يهمنا أي شيء مواصلة عملنا بناء بطننا.
ننظر إلى هذه المكرمة نظرة من جانب معنى وليس من جانب المادي، واستمرينا بالعمل بعد استهداف الوزارة من قبل الإرهاب، واستمرينا إلى يومنا هذا بالعمل رغم الإنقاذ الذي أصاب الوزارة وزارة الخارجية.
ولا ينهي التعويض الحكومي مشكلة المتضررين من التفجيرات بحسب السياسيين، كون المشكلة تحتاج إلى حل جذري يتجسد بزيادة قدرات الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن والاستقرار. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في أربيل وتحت شعار المنتوجات والاحتياجات الخاصة بالسوق، عقد برنامج إنماء التطوير الزراعي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والري في حكومة إقليم كردستان مؤتمرا مؤخرا لمناقشة الواقع الزراعي في الإقليم. المؤتمر وبحسب المشرفين على تنظيمه يهدف إلى تشجيع الفلاحين للعمل على زيادة إنتاجهم الزراعي وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
لمناقشة وضع القطاع الزراعي في منطقة شمال العراق وأقليم كردستان، نظم برنامج إنماء التطوير الزراعي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الزراعة في حكومة أقليم كردستان العراق مؤتمرا زراعيا في أربيل. وعقد المؤتمر تحت شعار المنتوجات والاحتياجات الخاصة بالسوق، وركز على كيفية تشجيع الفلاحين للعمل على زيادة إنتاجهم الزراعي ووصوله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. روس ويري رئيس برنامج إنماء التطوير الزراعي في الوكالة الأمريكية تحدث لإذاعة العراق الحر عن الهدف من المؤتمر وقال:
The goal of today's conference is to show Kurdish and Iraqi producers and processors what is the future, what's coming in food production and food safety.
الهدف من عقد هذا المؤتمر لنقول للفلاحين أين هو إنتاجكم وماذا تعرفون عن السلامة الغذائية وما هي السلامة الإنتاجية. وأشار إلى أنهم يعملون على مساعدة الفلاحين من خلال منحهم التكنولوجيا والمعلومات حول كيفية تحسين الإنتاج وتقليل الكلفة. وقال:
The main focus of today's conference is to make sure that Iraqi farmers here in the north understand that they need to diversify their crops so that they can earn money all year round.
تركيزنا الرئيسي في هذا المؤتمر أن نقول للفلاحين في شمال العراق كيف يستطيعون السيطرة على أموالهم واتخاذ أفضل الطرق في العمل على زيادة الإنتاج وتقليل الكلف الإنتاجية. انتهى التعليق. من جانبه قال جميل سليمان وزير الزراعة والري في حكومة أقليم كردستان أنهم بدأوا منذ بداية العام الجاري بتطبيق الخطة الخمسية في حكومة الأقليم لدعم الفلاحين في تطوير الإنتاج الزراعي في الأقليم. وقال:
الخطة صادقت 2009، يعني احنا ب 2010 تقريبا بدينا بهذه الخطه. الخطه تضمن، والهدف من الخطه ايصال الاكتفاء الذاتي للانتاج الزراعي لاقليم كردستان. طبعا الخطه بدت، والخطه بدت شلون بتوزيع البذور المصدقه، توزيع المرشات، دعم الفلاح عن طريق البنك الزراعي، وحاليا احنا مستمرين، املنا ان شاء الله نصل لمرحله الاكتفاء الذاتي لاقليم كردستان.
الى ذلك اكد البروفيسور عبد الرحمن عبد الله مختص في مجال الزراعه واحد المشاركين في المؤتمر، اكد على ضروره اتباع الفلاحين الارشادات العلميه لزياده الانتاج الزراعي. وقال:
من اهم ما ننصح به الإخوة الفلاحين هي التقيد بالإرشادات والتعليمات العلمية من قبل الأناس العلميين، الأساتذة، أساتذة الجامعات والمختصين في المجالات الزراعية، وإدخال الطرق والطرق التكنيكية الحديثة في الزراعة لعل من أهمها استخدام بعض المحميات مثل استخدام البيوت البلاستيكية، استخدام الأنفاق البلاستيكية، ومن ثم ربما تدخل البيوت الزجاجية إلى حيز التنفيذ والإنتاج. وأيضا نوصيهم بأن يتم اتباع أو التوصيات التي تقدم من قبل الأبحاث، من قبل الأساتذة الأفاضل في الجامعات وخاصة في كليات الزراعة في الأقسام العلمية المختلفة.
لكن يبدو أن للفلاحين أيضا مشاكل ربما لن تعالج بدون دعم حكومي لهم، وبالأخص فيما يتعلق بتشجيع الإنتاج المحلي من الزراعة. وبهذا صدد يقول جعفر صديق مدير زراعة نينة ولإذاعة العراق الحر.
والله مشاكل القطاع الزراعي مشاكل كبيرة جدا. أهم مشكلة عندنا هسه بالنسبة للأسعار الغير ثابتة، لأنه هنالك دخول خضروات وفواكه من دول الجوار بلا يعني ضوابط واعتمادات، ولا يوجد هنالك توازن بين طلب والإنتاج المحلي والمستورد. هاي مشكلة، هذا يؤثر سلبا على إنتاج الفلاح بالنسبة للأسعار. اثنين، بالنسبة يعني مناطق خارج أقليم كردستان، نحن مناطق خارج السماء هو الأمن جيد جدا، هنالك استقرار بالنسبة للسماء. أما المناطق الأخرى مثل الموصل، كركوك، صلاح الدين، الوضع الأمني هم يعتبر كعائق بالنسبة إلى إنتاج الخضروات والفواكه لدى الفلاح.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وبعيونك سحر وبهواك أسرني أسر وجهك وبعيونك سحر وهواك أسرني أسر بس قول تأمرني أمر بس قول تأمرني أمر إحنا نحب نقلل البعد وازعل بعد ما عاتبك هذا وعد بالزوف وياي العهد بالزوف وياي العهد صدقني ماكو مشكلة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. دعونا مستمعين الكرام نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف بغداد ويطالعها لنا الزميل محمد قادر.
الاستفتاء الشعبي لاختيار 5 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء كمقترح تقدم به الصدريون كان حاضرا في منشطات الصحف البغدادية ليوم الخميس، في حين كانت ردود فعل الأطراف السياسية الأخرى متباينة. فالقيادي في العراقية عبد الكريم السام الرأي وفي تصريح لصحيفة المشرق اعتبر هذا الاستفتاء مخالفا للدستور، لأن الذي يشكل الحكومة هو مرشح الكتلة الأكبر حسب قوله. من جانبه وصف القيادي في دولة القانون عزة الشابندر الاستفتاء الذي أعلنه الصدريون بأنه غير ملزم للشعب العراقي وإنما هو خاص بالتيار الصدري. في سياق متصل تحدثت صحيفة المدى عن تسرب أنباء شبه مؤكدة عن انبثاق تحالف جديد يضم ائتلافي دولة القانون برئاسة المالكي والعراقي الوطني برئاسة عمار الحكيم، لتضيف الصحيفة بأن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الانبثاق الجديد هو الأقرب إلى التحالف الكردستاني من حيث المنطلقات السياسية والرؤية المشتركة لمستقبل العراق. اتخاذ الأحزاب السياسية العراقية والمؤسسات الدينية في العراق من الإنترنت محطات للتعريف عن نفسها ومبادئها ونشاطاتها من جهة، ومن جهة ثانية لمواجهة الخصوم، كان أحد المواضيع التي تناولتها صحيفة الدستور اليوم الخميس، لتفيد بأن الآونة الأخيرة شهدت ظهور عشرات المواقع على الإنترنت بأسماء إعلامية مختلفة تعود أكثرها للأحزاب العراقية الدينية، ومنها من اتخذت أسماء وكالات أنباء مستقلة، منها ما هي ذات طابع مذهبي تهاجم أحداهما الأخرى، ومنها من تخرج في كتاباتها عن الأسلوب الأدبي في الكتابة الصحفية المعترف بها، فتكون المهاجمة بالسب والشتم والألفاظ الدنيئة. ونقلت الصحيفة عن مدير منظمة أصوات للإعلام المستقل عماد محي الدين الذي يرى ضرورة أن تكون هنالك رقابة على عمل وسائل الإعلام وخاصة عبر الإنترنت لأنها خرجت عن نطاق العمل المهني بحسب وصفه. على صعيد آخر، نشرت جريدة الصباح خبر مباشرة وزارة الزراعة بمنع إدخال 7 أصناف من الخضروات المستوردة إلى البلاد، إذ أشار وكيل الوزارة الدكتور صبح الجميلي إلى أن الإجراء جاء لإنصاف شريحة الفلاحين وحماية منتجاتهم ومحاصيلهم من عملية إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المنافسة وبأسعار أدنى منها، وهو ما ألحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الزراعي للبلاد والفلاحين والمزارعين على حد سواء خلال السنوات 6 الماضية، على حد قول الجميدي للصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، فيما تتواصل التحركات السياسية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، يحذر المراقبون من تصاعد التنافس بين الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تصر القائمة العراقية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد تصر على تشكيل الحكومة على أساس الاستحقاق الانتخابي، بينما تدعو الكتل الفائزة الأخرى إلى أهمية تشكيل حكومة ائتلافية وفقا لمبدأ الشراكة الوطنية. فما هو يا ترى موقف الشارع العراقي وأي حكومة يفضلون، وما رأيهم بما يجري اليوم من تحركات سياسية؟ هذا ما سنعرفه إذا ما تابعنا الاستطلاع التالي الذي عدته مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد.
شراكة وطنية أو استحقاق انتخابي، هكذا وجد السياسيون مبررات لتمرير ما يرونه مناسبا لهم، فكل العبارتين مقبولتان في شكلهما من قبل الشارع دون أن نعلم ما يمكن أن يخفى في طياتهما. بعض المواطنين سارعوا إلى تأييد تشكيل حكومة تشترك بها جميع الكتل الفائزة في الانتخابات لتجنب حدوث أزمات لا يلسع من نارها سوى المواطن نفسه.
أنا والله رأيي أنه تشارك كل الكتل في تشكيل الحكومة الجديدة، يعني بصراحة يعني ما أريد نغبن أحد وما أريد أحد يضم على أحد، هذا الحق خلي يروح، خلي بدون صفحة جديدة، هي أربع كتل فازت وأربع كتل خلي تشكل الحكومة وماكو أي مشاكل.
آخرون يرون أن الاستحقاق الانتخابي حق للكتلة الفائزة وفق القوانين المعمول بها، فغير ذلك بالنسبة للمواطن كاظم لفتة يعني العودة إلى نظام المحاصصة.
احنا والله نريد الكتل الفائزة هي اللي شكل حكومة، لأن قضية مسألة الشراكة الوطنية يعني من عودة إلى المحاصصة والطائفية، لأنه هو الشعب اللي قرر يعني وهو اللي يعني انطى أصواته اللي اختارهم.
عدد غير قليل من المواطنين لديهم قلق من عدم تشكيل حكومة شراكة، لأن أقصاء كتل فائزة من تشكيل الحكومة يعني إثارة أزمات أمنية والعودة بالوضع إلى عام 2005 وما بعدها.
وجهة نظري أن تكون حكومة شراكة وطنية، السبب لأنه أي طرف راح يقصى من العملية السياسية راح أكيد يكون دافع إلى أن على ضوء المثل لو ألعب لو أخرب الملعب.
المفروض الكل تشارك بهاي الحكومة، تكون حكومة شراكة وطنية، ما نقصى أي طرف، لأنه النتائج العكسية اللي ولدت الإقصاء في الانتخابات السابقة وما لاحقها وهذه أعمال الأنف اللي حدثت سببها إقصاء، فإحنا نريد الكل تشارك بهاي الحكومة حتى تكون حكومة قوية متراصة ما يكون بها شخص يعني خارج نطاق الحكومة.
المواطن أبو حارث يرى ضرورة احترام رغبات الشعب وليس رغبات السياسيين، لذلك فقد دعا إلى منح الفرصة للفائز في الانتخابات لتشكيل الحكومة.
إحنا لازم نعطي حق الشعب الطلع وصوت لمن كان من يكون يعني، فيكون استحقاق انتخابي زائد ماكو مشكلة تحت قبة البرلمان يكون تجمع وطني الغاية خدمة البلد، يعني إحنا على وش طلعنا مثلاً منتخبنا، إحنا الغاية من الانتخاب هو تحديد الإنسان المطلوب والمرغوب بالمجتمع، فصارت الأكثرية قد يكون إليه فهو استحقاق انتخابي يعني، تبقى الائتلافات الأخرى التي تصير تحت القبة ما نختلف عليها يعني. إحنا ليش نسبق الأحداث؟ ليش ما نعطي شانس للي طلع بأصوات بالانتخابات؟ نعطي شانس ونشوفه، قد يكون هو هذا الرجل مؤهل لهذا المكان. لبنان الحريري انطوا فترتين، الفترة الأولى ما نجح بتشكيل الحكومة وبالمرة الثانية قدر ينجح وشكل الحكومة وصارت الحكومة الموجودة الوقت.
ولا يعترض المواطن أحمد عجيل على مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة، لكنه يعترض إذا ما عادت الوجوه ذاتها إلى الحكومة وعدم الاعتماد على التكنوقراط.
حكومة الشراكة إذا كان اللي راح يدخل بالحكومة يعني أهل بيها مو نفس الحكومة اللي كانت يعني مسألة محاصصة وكل من جاي ضمن حزبه وهاي، لا إذا هي شيء غير ما راح يعني يصير نفس الوضعية السابقة، بس احنا نريد من الناس يعني اللي تجي ناس تكنوقراط ناس علمانيين يعرف شلون يقود هذا البلد، هذا البلد كله انهار صناعته زراعته تجارته.
البسطاء من الناس غير مكترثين بمحور الخلافات الحالية حول تشكيل الحكومة، فالمهم بالنسبة لهم تشكيل حكومة تنصف الفقير وتحقق الأمن والاستقرار دون اختيار شخصية بعينها.
أريد الأمان يا يما أيه إن شاء الله ويصيروا زينين ويا الشعب، أنا لو سهلا ليها والله ما ريتهم يختلفون، لا والله العظيم أو كيف يا هم الحاطينها، أنا لو سهلا ليها الزين نريد، إحنا ما نريد فخخات لا نريد موتة لا نريد هاي كلها ما نريده، أريد الستر هاي الشباب هاي العواية تشوفينها واقعة يا يوم.
إذاعة العراق الحر بغداد.
موجود في الله نبينا قلبي يوبن نتلخ
تنقاتي ما لقاها الله نهينا يا ديرة نسافة رغبتها جال مألينا ألينا ألينا أم نهينا يا ألينا ألينا جال مألينا ألينا ألينا أم نهينا يا ألينا ألينا جال مألينا
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. فبعد الحديث عن تحالفات وائتلافات برلمانية تسعى للحصول على أحقية تشكيل الحكومة المقبلة، أصبح لزاما على الكتل والكيانات السياسية تقديم تنازلات، وذلك على حساب برامجها التي كانت تروج لها أثناء حملاتها الانتخابية. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر أعد تقريرا عن هذا الموضوع ضمنه العديد من الآراء والمواقف المختلفة.
على الرغم من المشتركات العديدة التي وردت في البرامج الانتخابية للكيانات التي تنافست على مقاعد مجلس النواب، إلا أن تباينا واضحا كان في بعض التصورات والثوابت لتلك الكيانات التي أكدت إنها لن تتنازل عنها، الأمر الذي كان أثره واضحا من خلال اختيار الناخب العراقي لقائمة معينة دون سواها. واليوم وبعد الحديث عن تحالفات وائتلافات الغاية منها الحصول على أحقية تشكيل الحكومة، فإن الكتل ذاتها سيكون عليها تقديم التنازلات على حساب تلك البرامج. القائمة العراقية التي حازت على أعلى عدد من المقاعد تؤكد وبحسب مرشحها عبد الكريم السامرائي أن التنازلات ستشمل الكتل الأقل مقاعد في مجلس النواب.
هذا الأمر يعتمد على قوة القائمة، بالتأكيد القائمة القوية التي يعني حصلت على المركز الأول أو المركز الثاني بالتأكيد هذه ربما تكون يعني بعيدة عن التنازل عن الشروط، لكن بالتأكيد القوائم الأضعف هي التي ربما تحتاج إلى التنازل عن بعض الشروط في سبيل أن يكون لها موقع في التشكيل المقبل للحكومة.
والأمر قد لا يبدو كما ذهب إليه السامرائي، فالتحالف الكردستاني الذي جاء تسلسله رابعا في نتائج الانتخابات والذي تحاول القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون كل على حدة التحالف معه لتشكيل الحكومة المقبلة، أصر على ثوابته المتمثلة بالاعتراف بالدستور والمادة 140 المتعلقة بكركوك. ويشير القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني إلى أن الكتل المتصدرة ستقدم تنازلات لغرض إجراء التحالف، وهو الذي سينعكس سلبا على برامجها الانتخابية.
ما أقصده الانتخابات جعلت بأن لا يمكن أي قائمة تقول أنا هذا برنامجي سوف أحققه، لأنه لازم يأتلف مع قوائم أخرى، وهذا الائتلاف مع قوائم أخرى سوف يقلل من واقع تحقيق هذا المشروع الانتخابي الذي وعد به الحقيقة الناخبين.
المحلل السياسي حسن شعبان يشير إلى أن ما يجري من مفاوضات لتشكيل تحالفات ابتعد كل البعد عن تطبيق الوعود الانتخابية التي جاءت في برامج الكيانات، وهو أمر سيعيد العملية السياسية إلى المربع الأول والمتمثل بالمحاصصة التي نبذت في تلك البرامج.
إذا كان تحالف هذا الجماعة اللي يتحدثون عنه يعني معنى هذا عودة إلى المحاصصة بشكل تحت عنوان آخر، لكنه بالحقيقة هو محاصصة وهو تقسيم للحكومة بين هذه المكونات، وبالتالي كما يقول المثل تيجي تيجي مثل مرح تيجي، لا شيء يتغير في الساحة العراقية. معنى هذا أنه كل هؤلاء الذين تحدثوا عن وجود برامج وعن لا عودة للمحاصصة هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، وبالتالي معنى فعلا عودة للمحاصصة معنى فعلا بإلغاء كل هذه البرامج ومصداقية هذه الكتل تصلح في كف عفريت، وأعتقد أنه المواطن سيدرك هذه المسألة.
الشارع العراقي بدأ مستسلما لواقع المباحثات وشكل التحالفات بسبب النتائج التي أفرزتها الانتخابات وعدم تمكن كتلة بعينها تشكيل الحكومة. هذا أولا. المواطن سعد جبار الذي فضل الاتحاد على التفريط بمقاعد السلطة التنفيذية.
البرامج طبعا لا تختلف البرامج، لكن الرأي لازم يكون أن تتحد جميع القوانين.
طبعا تختلف البرامج بس اكو ثوابت مثل سيادة العراق، يعني كل القوائم هاي ثوابت بس اكو اختلاف بالرؤى يعني فشي قليل، بس لازم يصير ما تشكل حكومة لا ما يصير توافقات وائتلافات.
ما وصلت إليه العملية السياسية واحتمالية الركون إلى المحاصصة في توزيع المقاعد الحكومية سلبيات ألقى بلائمتها المحلل السياسي حسن شعبان على المواطن العراقي.
المواطن يتحمل ذلك لأنه المواطن لم يحلل جيدا، لم يقف على أرض صلبة، وإنما ظل مجدودا إلى ماضيه وبالتالي ذهب إلى هذه القوام. أنا جدا متشائم في أن هذه الطريقة العودة إلى نفس التحالفات إلى نفس المحاصصة معناه عودة إلى مراوحة في نفس المكان ومعناه تأخر تقدم العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، اعتبارا من الأول من نيسان أوقفت الحكومة الأردنية التعامل بجواز السفر العراقي من فئة أس، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها للعراقيين المقيمين على أراضيها. السفير العراقي في عمان أوضح لإذاعة العراق الحر أنه في حال وجود تأشيرة إقامة أردنية على جواز السفر من نوع S، فإن المواطن العراقي يستطيع تغيير جواز سفره إلى نوع جيم، ويراجع وزارة الداخلية الأردنية التي تقوم بنقل التأشيرة إلى الجواز الجديد. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضي.
أوقفت الحكومة الأردنية التعامل بجواز السفر العراقي من فئة S بعد انقضاء المهلة التي منحتها للعراقيين المقيمين في الأردن. السفير العراقي في عمان قال في لقاء مع إذاعة العراق الحر إن العمل بجواز السفر من فئة S هو شأن أردني خالص، مبينا أنه في حال وجود تأشيرة إقامة أردنية على جواز سفر من نوع S فإن العراقي يستطيع تغيير جواز سفره إلى نوع G، ويراجع وزارة الداخلية الأردنية التي تقوم بنقل التأشيرة المثبتة على الجواز المتلف إلى الجواز الجديد. وأضاف
يعني هذا أولا القرار هو ليس بالجديد. الحكومة الأردنية مشكورة مددت العمل بالجواز S مدة 3 سنوات، وكان آخر مدة لانتهاء العمل بالنسبة للأردن بالجواز اللي يحمل حرف S في 31/12/2009، والآن مددت الحكومة الأردنية 3 أشهر للعراقيين الموجودين في الأردن في الداخل حتى يستطيعون ترتيب وأوضاع جوازاتهم ويقدموا على الجوازات الجديدة. فالانعكاس ماله إحنا أولا هذا الموضوع معروف للعراقيين، والسفارة منذ آذار 2007 فتحت أبوابها لغرض إصدار الجوازات الجديدة اللي تحمل الحرف H والحرف G، والآن الجواز الجديد اللي يحمل الحرف A. فبإمكان كل عراقي موجود في الأردن أن يأتي إلى السفارة ويعمل معاملة إصدار الجواز الجديد الإلكتروني، وبإمكانه عندئذ نقل إقامته إذا كان لديه إقامة على الجواز S على الجواز الجديد، وإجراء ما يطول أكثر من 10 دقائق لدى دائرة الإقامة والجواز.
كم تقدرون ولو بشكل تقريبي عدد الجوازات التي صرفت للعراقيين في الأردن عن طريق السفارة؟
لحد الآن يعني عملنا بحدود 50-55 وجبة ترسل إلى بغداد، لأن كما تعلم هذه الجوازات تنظم في السفارة وترسل إلى بغداد ويتم إصدارها ثم تعاد وتسلم إلى العراقيين الموجودين. نأمل في الفترة القليلة القادمة سوف يتم المباشرة بالعمل بمنظومة إصدار الجوازات من داخل السفارة. احنا في الأردن صدرنا تقريبا أكثر من 80,000 جواز، ويضاف إلى مجموعة الجوازات اللي صدرت مباشرة من بغداد. والآن ليس هنالك ضغط على السفارة، كان في البداية نعمل باليوم معدل بحدود 500 معاملة إصدار، اليوم في 2010 وفي قسم من 2009 معدل المراجعات لإعمال الجوازات الجديدة لا يتجاوز في اليوم الواحد 50 جواز، فيدل على أنه حملت جوازات لربما الآن راح تبدي أكثر باعتبار انتهى العمل به، لأن كانوا كثير من العراقيين لا يستخدمون الجوازات الجديدة وإن عملوها، بسبب أن الجوازات الجديدة تصدر لكل الأعمار، فبالتالي من كانت لديه مخالفة ويضطر أن يدفع غرامة الغرامة راح تدفع على حسب أعداد الجوازات، بينما عندما كان لديه جواز واحد ولديهم مرافقون فيدفع غرامة على جواز واحد. لذلك الآن مضطر العراقي يعني يجي يعمل الجواز إلا هو لأفراد عائلته، والسفارة على استعداد لاستيعاب أي أعداد تجي لغرض تنظيم معاملات جوازاتهم.
سعادة السفير، كم تقدرون عدد العراقيين الذين ما زالوا يحتفظون بجوازات السفارة؟
والله في الحقيقة أنا أعتقد هذا يعني صعب حصر هذا العدد، لأن تعرف جواز الأس صدر من عدة جهات، يعني من كل العراقيين بعد 2004 جوازات اللي صدرت لهم هي جوازات الحرف S، وكذلك تم إصدار جوازات من داخل السفارات العراقية في الخارج، فليس هنالك عدد معين نعرفه أنه وجد أكو S وجد أكو جواز آخر. لكن بما أنه الجوازات القديمة اللي تم استخدامها تم إلغائها تدريجيا، أنا ما أعتقد هنالك أعداد كبيرة من العراقيين لديهم جوازات S.
وزارة الداخلية الأردنية رفضت التعليق على الموضوع باعتبار أن تنفيذ هذا القرار تأخر أكثر من 3 سنوات، لكن وزير الإعلام الأردني كان أكد سابقا أن وزارة الداخلية على استعداد للنظر في كل حالة على حدة بالنسبة للعراقيين الذين لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم لأسباب سياسية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيب الغالي وينك وين راضي وإذا زعلان والله بروح راضي تعبت ببعدك هواية خلاص أنا أرفع الراية كفاية عاند وياي كفاية الله يخلي حبيب الغالي وينك وين راضي
إذاعة العراق الحر
لك وقت الشدة يراك
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني برنامج أيام الخير فوقتا ممتعا
إذاعة العراق الحر أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني
خبر الطائي من شعبة شعراء العراق الذين هضمت حقوقهم وقل ذكرهم وقضوا جل حياتهم الأدبية والعملية مشردين. وبسبب ضيق ذات اليد كان يضطر لنشر دواوينه وكتبه إلى التوسل بالآخرين ليجودوا عليه بكلفة الطبع والتوزيع. أحيانا يعدهم بإعطائهم 100 نسخة من الكتاب مثلا كتبرع. تبرع له ذات مرة بالكلفة بقال بسيط على شرط أن يضع اسمه في الكتاب، فيقول: راجع هذا الديوان السيد الفاضل فلان ابن فلان. وأصبح ذلك نكتة في أن تكون قصائد هذا الشاعر والأديب قد راجعها وصححها له مثلا أبو حسين الكبابجي أو ابن الحجية الطرشجي. ولكن ما المهم؟ ما المهم إذا كان الشاعر سيحصل على قصائده مطبوعة في ديوان أنيق؟ يعرف زملاؤه حقيقة الأمر فيضحكون ويستأنسون بما جرى. يعرف قليل من الناس ما جاد به خضر الطائي من فضل على فن الغناء والمقام العراقي.
أظنيتني بالهجر ما أظلمك،
المعروف والواقع هو أن سيد المقام العراقي محمد القبنشي رحمه الله لم يكن أكثر علما أو ثقافة من أبو حسين الطرشجي أو ابن الحجية الكبابجي. كان الرجل هذا الفنان الكبير مجرد قبنشي في علوة والده يزن الحنطة والشعير للناس في سوق الغزل. وشاءت الصدف أن يلتقي القبنشي هذا بالأستاذ خضر الطائي في مقهى رديف، حيث كان زبونين من زبائنه المداومين. وهناك بعد تعرفهما بعضا ببعض أخذ معلم اللغة العربية يعطي دروسا لسيد المقام العراقي في شؤون اللغة والأدب وكيف تقرأ الشعر الكلاسيكي وتلفظ الكلمات العربية الفصحى وهلم جرا. وهكذا نجد أننا مثلما نشعر بأننا كعراقيين مدينون لما أحدثه محمد القبنشي وتركه وراءه من فن المقام، كان القبنشي بدوره مدينا لخضر الطائي في صقل لغته العربية. لا ندري ما إذا كان ذلك الشاعر المغمور قد ساعده أيضا في اختيار قصائده الغنائية. يا راهب الدير هل مرت بك الإبل ونحوها. ولا ندري كذلك ما إذا كان القبنشي أيضا قد ساعد الشاعر في طبع أعماله من دواوين وكتب أدبية. بدون شك لا بد أنه قد دفع عنه فلوس الشاي والقهوة من حين لآخر، إن لم نقل أيضا اشترى له ماعون كباب أو فشافيش بين يوم ويوم. لم يكن خضر الطائي شاعرا أو أديبا وحسب، بل وكان أيضا باحثا وناقدا فنيا كذلك. ففي عام 1943 فاز بالجائزة الأولى التي نظمها نادي الجزيرة في الموصل لأحسن دراسة عن الشاعر العباسي أبي التمام الطائي. وهذه نقطة أخرى نجهل أمرها، هل تصور خضر الطائي أنه حفيد أبي تمام الطائي؟ سبق وإن قلت إن هذا الشاعر المغمور الجانب قضى سنين طويلة من عمره معلما بسيطا في المدارس الابتدائية في المدن والقصبات النائية من العراق. اشتغل في الرمادي وراوة وهيت وكبيسة وغيرها من الأماكن، وبالطبع كان يتحرق شوقا إلى بغداد كأي بغدادي أصيل. بغداد ست البلاد، واللي يشرب ميها لازم يرجع ويعاد. شعر بهذا الشوق إليها عندما كان مديرا لمدرسة الرمادي الابتدائية عام 1941، فبث همومه وعواطف أشواقه في قصيدة طويلة اشتهرت بين الناس، بث فيها معاناة نعيه عنها وشروده عن حياتها الهنية في تلك الأيام الهنية أيام الخير. فقال في مطلع القصيدة: إلى ما يوسعني نأيا وتبعيدا، عيش قضيت به الأيام تشريدا. نشرت هذه القصيدة عندئذ في الصحف العراقية المحلية، وقرأها الجمهور وأعجبوا بها وبعواطفها. كان بين من قرأوها السيد سامي شوكت الذي كان عندئذ مديرا عاما لوزارة المعارف. ورغم أن سامي شوكت لم يكن معروفا كرجل من رجال الأدب والشعر، فإنه اهتز لعواطفها الجياشة، فقال: هذا شاعر يعاني من غيابه عن بغداد ويحن إلى حياته وأصدقائه فيها، حرام علينا أن نبقيه بعيدا عنها. فنادى على مدير الذاتية وقال له: اصدر على الفور أمرا بنقل المعلم خضر الطائي من مدينة الرمادي إلى مدينة بغداد. بعد أيام قليلة فوجئ الشاعر بهذا الكتاب الرسمي بنقله إلى حبيبة قلبه بغداد، وكل ذلك دون أن يطالب هو به أو يوسط أحدا لنقله. كانت مجرد استجابة إنسانية لرغبة إنسان شاعر، فعل من أفعال الخير. أي نعم، لأن كانت الأيام أيام خير، وكان الناس يحترمون العواطف والحقوق ويتوقون للحياة الآمنة في بغداد مدينة السلام.
والنور تمت تنتحب عنهم، وتمت تنتحب عنهم واللي فضحني الدمع
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
واللي فضحني الدمع 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 لخاطر عنهم ارتاح الفكر والقلب يوم ابتعد عنهم ارتاح الفكر والقلب يوم ابتعد عنهم ومن سوء حظ القلب هم ودي وداني
سادتي. أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.